بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة، فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان وصايا نبوية لا تغضب لا تغضب، وهي وصية جامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري في صحيحه وغيره. فالغضب عدو العقل، والغضب من الصفات التي ندر أن يسلم منه أحد، والغضب ينسي الحرمات ويدفن الحسنات، ويخلق للبريء جنايات. وقد قيل: وعين البغض تبرز كل عيب، وعين الحب لا تجد العيوب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي هذا الصحابي الذي طلب الوصية، قال: أوصني. قال: لا تغضب. وعند الترمذي أيضا في السنن قال أبو هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، هذه وصية بترك مجامع الشر كله القولي والفعلي، وهو الغضب، لأن الغضب هو مبدأ الشر، هو الدافع إلى كل فتنة وفساد، وهو شرارة يقذفها الشيطان في قلب ابن آدم. فإذا غضب الإنسان فإنه لا يدري ماذا يقول وماذا يفعل، فيوقعه في كل شر، بل ربما أوقعه في الكفر والعياذ بالله. الغضب هو فرصة للشيطان يتحينها من المسلم، لذلك أمرنا بالتعوذ بالله من شره. فالمسلم يلجأ إلى الله عز وجل في كل أحواله من جميع الشرور. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، يحتمل أن يكون: اجتنب أسباب الغضب، تخلق بالحلم والصفح والتواضع والتغافل عن الهفوات والزلات، تخلق بمحاسن الأخلاق حتى تتعود عليها. ويحتمل معنى قوله: لا تغضب، لا تعمل بمقتضى الغضب من الضرب والسب والشتم ونحوها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكلا الاحتمالين والمعنيين صحيح. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب هذا حديث عظيم فيه الوصية بترك مجامع الشر كله وهو الغضب، لأنه جماع الشر مبدأه الدافع إلى كل فتنة وفساد. الغضب غول العقل، غول العقل، فإذا غضب الإنسان فإنه لا يدري ماذا يقول وماذا يفعل فيوقعه في كل شر. الغضب يوصل إلى كثير من الآثار على النفس وعلى المجتمع. حقيقة الغضب غليان الدم، غليان دم القلب لطلب الانتقام وغيره، ولذلك يحمر الوجه، تنتفخ الأوداج، فإذا غضب الإنسان ثارت نار الغضب ثورانا يغلي به دم القلب وينتشر في العروق ويرتفع في البدن. من آثار الغضب في الظاهر تغير اللون، شدة الرعدة في الأطراف، خروج الأفعال عن الترتيب، تعاطي فعل المجانين، فقدان الشعور والعقل، وربما زاد الغضب فقتل صاحبه. لذلك لا بد أن نفقه هذا الأمر، نفقه هذه الوصية التي أوصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي ولهذه الأمة: لا تغضب. فالغضب آثاره وخيمة على النفس وعلى المجتمع. أما عن المجتمع فقد وقع كثير من الناس في فراق الزوج والزوجة بسبب الغضب، تفرق الإخوة والأخوات بسبب الغضب، حصلت العداوات والشحناء بين الأب وأولاده والقرابات كلها من الغضب والعياذ بالله، سفكت الدماء والأنفس بسبب الغضب. فالغضب هو فرصة الشيطان يتحينها من المسلم، لكن والحمد لله وحده بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا العلاج. فالمسلم يلجأ إلى الله في كل أحواله من جميع الشرور، والشيطان يتحين المسلم، يترصده في حال الضعف فيأتيه فيثير الغضب لأتفه الأسباب، فيثير الغضب عنده لأتفه الأسباب. فعلينا أن نعرف حقيقة الغضب ونعرف آثار الغضب على النفس وعلى المجتمع، وأيضا نعرف درجات الناس في الغضب وآثار الغضب، ما هي الأسباب المهيجة للغضب، ما هو العلاج، علاج الغضب. هذا موضوع محاضرتنا اليوم بإذن الله عز وجل. فالناس في الغضب وقوته على درجات ثلاث: إفراط وتفريط واعتدال. الإفراط في الغضب لا يحمد، لأنه يخرج العقل والدين، فلا يبقى معه نظر ولا فكر ولا اختيار. التفريط في الغضب أيضا مذموم، لأن الذي لا يغضب عجز عن رياضة نفسه، فلا يغضب على نفسه إذا مالت إلى الشهوات، لا يغضب إذا انتهكت محارم الله، ففقد الغضب مذموم. فينبغي أن يطلب الاعتدال في الغضب من غير إفراط ولا تفريط. من آثار الغضب في الظاهر كما ذكرنا تغيير اللون، خروج الأفعال، التصرفات عن الترتيب. تعاطي فعل المجانين أحيانا فقدان الشعور والعقل. هناك أسباب تهيج الغضب. العجب، العجب يثير الغضب، لأن العجب بالرأي والمكانة والنسب والمال سبب للعداوة. إن لم يعقل الإنسان، إن لم يضبط ذلك بالدين وشرع الله عز وجل، وذلك برد العجب وبدفعه، لأن العجب بالنفس وبالرأي وبالمكانة وبالنسب قرين الكبر، ملازم للكبر. فعلى المسلم أن يحذر من هذا السبب، من الأسباب المهيجة للغضب. هكذا أيضا المزاح. المزاح تجد بعض المكثرين من المزاح يتجاوز الحد المشروع منه، إما بكلام لا فائدة منه أو بفعل مؤذن قد ينتج عنه ضرر بالغ، ثم يزعم بعد ذلك أنه كان يمزح. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض المزاح الذي ينتج عنه الضرر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا. فالمزاح إذا زاد عن حده وأدى إلى الضرر أدى إلى الغضب، فكان سببا للغضب، فكان من الأسباب المهيجة للغضب. فليحذر المسلم من كثرة المزاح، ومن المزاح الذي يؤدي إلى شحناء والبغضاء ويؤدي إلى الغضب. من الأسباب المهيجة للغضب المماراة. المماراة كثرة الجدال من غير سبب، كثرة الجدال من غير سبب، الجدال الذي يؤدي إلى الشحناء والبغضاء يثير الغضب، يهيج الغضب. فعلى المسلم أن يضبط جداله. إذا غلب على ظنه أن هذا الغضب سيؤدي إلى شحناء فليتوقف، لا يجادل ولو كان محقا. هكذا من الأسباب المهيجة للغضب الغدر، شدة الحرص على الدنيا، هذه أخلاق رديئة مذمومة شرعا. وأيضا من الأسباب المهيجة شدة الحرص على فضول المال والجاه. هذه بعض الأسباب. فينبغي على المسلم أن يتخلص من كل ما يسبب له الغضب. والغضب أنواع: غضب محمود، وهو الغضب إذا انتهكت محارم الله، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. وكذلك أيضا ما رواه عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقع في وجنه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الغضب محمود عند رؤية المنكرات، عند عدم القدرة على تغيير المنكرات. إذا انتهكت محارم الله عز وجل لا بد من الغضب، يثاب الإنسان على هذا الغضب، هو غضب محمود لا بد منه. والنوع الثاني هو النوع الغضب المذموم الذي يؤدي إلى المفاسد والأضرار، كما مر معنا قبل قليل في مقدمة هذه المحاضرة. فأيضا من أسباب مهيجة للغضب بذاءة اللسان، فحش اللسان، الشتم والسب والتعيير مما يوغر الصدور ويثير الغضب فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه الأسباب المهيجة للغضب، وليحذر من الغضب المذموم. نأتي إلى علاج الغضب بعد أن علمنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي لا تغضب، وعلمنا حقيقة الغضب ودرجات الناس في الغضب وبعض آثار الغضب الظاهرة وبعض آثار الغضب على المجتمع، وعلمنا بعض الأسباب المهيجة للغضب، فما هو علاج الغضب؟ وهذا هو صلب هذه المحاضرة، علاج الغضب. أولا، أن يتفكر المسلم إذا غضب أن يتفكر في الأخبار الواردة في التحذير من الغضب وخطورة الغضب، كذلك أيضا يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ، في فضل العفو والحلم والاحتمال والصبر، يتفكر في الأخبار والأدلة في فضل كظم الغيظ، فإذا اغتاظ وغضب، إذا هاج الغضب لأجل حظوظ النفس، من يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو في صحيح جامع الصغير. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، كظم الغيظ، كظم غضبه وهو يستطيع أن ينتقم، يستطيع أن ينفذ، ما في عقله لكن كظمه لوجه الله عز وجل، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. فإذا تفكر المسلم في هذا الخبر في فضل كظم الغيظ، كان هذا علاجا لغضبه إذا هاج هذا الغضب. وأيضا الله عز وجل مدح الكاظمين الغيظ، وذكر أن من صفات المتقين كظم الغيظ، والله عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فذكر الله عز وجل أن من صفات المتقين كظم الغيظ، كظم أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه صفة، تفكر في هذه الآية وفي الحديث السابق في فضل كظم الغيظ وأنها من صفات المتقين، هذا من أهم العلاج للغضب إذا هاج الغضب لأجل حظوظ النفس. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا استأذن على عمر رضي الله عنه فأذن له، فقال له: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزلة ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس: فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. هذه القصة في صحيح الإمام البخاري برقم 4642 في صحيح البخاري الحديث. إذن من علاج الغضب إذا هاج لأجل حظوظ النفس أن يتفكر في هذه الآيات، في هذه الأحاديث، في فضل كظم الغيظ والعفو عن الناس والحلم والاحتمال والصبر. تفكر في هذه الأدلة، هذا من أهم العلاج للغضب. أيضا من علاج الغضب أن يخوف نفسه عقاب الله تعالى، أن يحاسب نفسه، أن يقول لنفسه إذا غضب: إن قدرة الله علي أعظم من قدرتي على هذا الإنسان، فإذا أمضيت غضبي لم آمن أن يغضب الله علي يوم القيامة، فأنا أحوج ما أكون على الصبر وإلى العفو. إذا من علاج الغضب أن يخوف الغاضب نفسه، يخوفها عقاب الله عز وجل وأن الله قادر عليه. أيضا من علاج الغضب أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام إذا صدر منه فعل أو قول يشينه بسبب غضبه، مثل تلفظه بالعيب أو السب أو الطلاق أو بكلمة الكفر أو القذف أو بكلمة الكفر والعياذ بالله. إذا غضب يتذكر، يحذر نفسه عاقبة هذا الغضب الذي قد يؤدي إلى عداوة، يؤدي إلى الانتقام. فإذا صدر منه فعل وهو في حالة الغضب أو قول يشينه، مثل أن يتلفظ بالعيب، أن يسب، أن يطلق زوجته، أن يتلفظ بكلمة الكفر والعياذ بالله، يحذر نفسه، هذا من العلاج للغضب. كذلك أيضا من علاج الغضب أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب. فإذا غضب الإنسان كما مر معنا يتغير شكله، يتغير لونه، ترتعد أطرافه، يخرج عن الأفعال المعتادة. الغاضب قد يتعاطى فعل المجانين، يفقد الشعور والعقل، ربما زاد الغضب فقتل صاحبه، توقف قلبه. فإذا تفكر الغاضب في قبح صورته عند الغضب فقد يشبه الكلب الضاري والسبع العادي، وأنه يكون مجانبا لأخلاق الأنبياء والعلماء في عاداتهم إذا غضب، فيتفكر في قبح ذلك فتميل نفسه إلى الاقتداء بالأنبياء والعلماء فيصبر ويعفو ويكظم غيظه. من علاج الغضب أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام، يحتمل الآخرين، يصبر عليهم، يكذب غيظه لينال الثواب والأجر من الله يوم القيامة على كظمه وصبره وعفوه. أيضا من العلاج أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء قدره الله تعالى عليه ليختبره ويمتحنه، فيرضى بقضاء الله وقدره وإرادته. أيضا من علاج الغضب السكون، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تغيير حاله التي هو فيها كالجلوس أو الاضطجاع أو الخروج من مكانه وغير ذلك. أيضا من علاج الغضب اجتناب وإزالة أسباب الغضب التي ذكرناها سابقا. يقول ابن سعدي رحمه الله: من الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى من المكاره والتي لا يمكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، وأن ذلك حمق وجنون. أيضا من علاج الغضب قال ابن حبان رحمه الله: لو لم يكن في الغضب خصلة تذم إلا إجماع الحكماء قاطبة على أن الغضبان لا رأي له، لكان الواجب عليه الاحتيال لمرافقته بكل سبب، لمفارقته بكل سبب، مفارقة الغضب بكل سبب مما ذكرنا سابقا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. قال ابن القيم رحمه الله: إن الفقهاء اختلفوا في صحة حكم الحاكم في الغضب على ثلاثة أقوال، أحدها لا يصح ولا ينفذ حكمه لأن النهي يقتضي الفساد، وقال معللا المنع إنما كان ذلك لأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه، يشوش على هذا القاضي الذي يحكم بين اثنين وهو غضبان، لذلك جاء النهي: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. قال ابن القيم معللا للمنع إنما كان ذلك لأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه ويمنعه من كمال الفهم ويحول بينه وبين استفاء النظر ويعمي عليه طريق العلم والقصد. أيضا وأخيرا من علاج الغضب العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها في أول المحاضرة في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. رددها مرارا رددها مرارا. فهذا أيضا من العلاج العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي وصية جامعة مانعة. فعلمنا مما سبق خطورة الغضب وحقيقته، وعلمنا أسبابه، وعلمنا أيضا علاج الغضب. فعلى المسلم أن يأخذ بهذه الأسباب وأن يعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتنب الأسباب المهيجة للغضب،
فنسأل الله عز وجل وإياكم أن يفقهنا في ديننا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.